فضلك الكريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده. اللهم اعطنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم خفف آلامهم وداوي جراحهم واشف مرضاهم واقبل شهداءهم. أنزل عليهم الدفء في هذا الأرض الشديد يا رب العالمين.
آمين.
ألف قلوب عدائك على نصرتهم ومعاونتهم. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية
آمين.
ولا تحقق لأعدائهم غاية،
آمين.
واجعل أعدائهم عبرة وآية.
آمين.
فرج كرب أهلنا في السودان،
آمين.
احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا رخاء رخاء.
آمين.
بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين،
آمين.
بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين،
آمين.
اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 79 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs bzw. die Erleichterung der Rechtsschule. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 179.
ما زلنا إخوة الإيمان مع كتاب الصيام. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الصيام والأحكام التي تتعلق بصيام نهار رمضان. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قيام لياليه. قيام لياليه أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: معنى إيمانا أي تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتسابا أنه يريد الله تعالى لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. يعني باختصار، من قام ليالي رمضان تصديقا بمشروعيتها واحتسابا للثواب والأجر من الله وحده، من حقق هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد نشير إليها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Wir sind immer noch mit der Definition des Monats Ramadans und wir haben über die Urteile gesprochen und heute inshallah ta'ala werden wir fortfahren mit den Gebeten in Ramadan beziehungsweise Al-Qiyam, das heißt das Nachtgebet im Ramadan. In der Überlieferung von Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radiyallahu anhu, er sagte: Man qama Ramadan, Das heißt, wer das Nachtgebet im Ramadan verrichtet, Imanan wa ihtisaban, jemand, der mit voller Überzeugung daran glaubt, dass dieser Monat Ramadan ein Fastenmonat ist, das von Allah Azza wa Jal uns befohlen worden ist. Wa ihtisaban heißt hier, dass man an die Belohnung auch fest daran glaubt und fest davon überzeugt ist, dass man die Belohnung bekommt. Demjenigen wird dann letztendlich das verziehen, was er an Sünden begangen hat.
من فوائد هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم من قام رمضان صيغة من صيغ العموم فتشمل كل من قام رمضان سواء كان رجلا أو امرأة فكل من قام رمضان بهذه الضوابط المذكورة في الحديث أي إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والمقصود بغفر له ما تقدم من ذنبه أي الصغائر وتخفيف الكبائر على أحد قولي العلماء لأن الكبيرة تحتاج إلى التوبة والتوبة لها شروط من شروطها الإقلاع عن الذنب من شروطها الندم على فعل الذنب من شروطها العزم على عدم العودة إلى الذنب من شروطها أن تكون لله تعالى لا من أجل عادة أو حاجة أو عرض أو غرض لأن هناك مثلا من يقلع عن بعض المعاصي طبيا مش خشية من الله واحد مدخن ابتلي بعلة وآفة ومرض الطبيب قال له لازم تمنع التدخين فمنع التدخين هذا ليس بتائب ولا أجر له لماذا؟ لأنه إنما امتنع عن الحرام خوفا على صحته فقط طبا مش شرعا فهذه ليست توبة التوبة لابد أن تكون لله تعالى يعني أقلع عن الذنب مخلصا لله تنفيذا لأوامر الله واجتنابا لنواهي الله جل في علاه يبقى الإخلاص في التوبة أيضا من شروطها إذا تعلقت الكبيرة بحقوق الناس لا بد من رد المظالم إن كانت مالية لا بد من ردها فإن عجز مع توبة النصوح وصدق الله تعالى يرضي عنه الخصوم يوم القيامة طيب إذا تعلقت بغيبة أو نميمة هل يروح يقول لمن اغتابه أنا اغتبتك واعف عني الجواب لاش أبدا لا يجوز لماذا؟ لأن قواعد الشريعة جاءت من أجل تقليل الشر لا زيادة الشر ولا شك أنك إن أخبرت من اغتبته أنك قد اغتبته لن يثق فيك بعد بل ستوغر صدره وربما أدى إلى هجرك والبعد عنك وقطع أواصر المواد فما تروحش تقول لحد إن أنا اغتبت فبعمل إيه ترد غيبته في مجلس الغيبة يعني حضرتك لما اغتبت هذا الإنسان اغتبت مع من؟ اغتبت مع حسين روح قول لحسام حسام ذاك انا قلت لك عن فلان كذا اي انا يا ابني كنت مخطئ وفهمت غلط هو ليس كذلك انا اللي اسأت يبقى اول حاجه بترد الغيبه في مجلس الغيبه ثانيا تكسب له من الدعاء وتتصدق عنه حتى يصله اجر غيبتك اياه يبقى تدعيله بالمغفره وان عملت صدقه ماليه تشركه معاك في الثواب جزاء لما نلت منه من عرضه أو من حاله حتى تقبل منك التوبة يبقى دي ضوابط وشروط التوبة إذا غفر له ما تقدم من ذنبه تشمل الصغائر وفي قول إنها تخفف من الكبائر لكن لا تزيل الكبيرة لازم الكبيرة لها توبة خاصة لازم للكبيرة توبة خاصة ويحمل على ذلك معظم النصوص اللي فيها مغفرة وتقدم من الذنب، كالحج مثلا، رجعك يوم ولدته أمه من ماذا؟ من الصغائر. إنما الكبائر لابد لها من توبة. يكن أموال الناس، يقول لك روح حج. الطه، من قال لك كده؟ أنت فاهم خالص. أموال الناس تبقى في ذمتك، تبقى دينا عليك، تؤاخذ بها، ويوم القيامة إما حسنات وإما سيئات. وكلكم يحفظ حديث المفلس. عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالكبائر لابد لها من توبة النصوح. فما تقولش بقى نفسد ونروح نحج. تحج ايه؟ حج لا تغفر هذه الكبائر به ابدا، انما تغفر الصغائر للم، انما الكبائر ابدا لا بد لها من توبه. يغتابون الناس ويسيئون للناس، يقول لك نروح نطهر نفسنا، نعمل عمره. ما هذا الفهم السقيم؟ اذا اصبحت اعراض الناس كلأ مباحا لكل أحد، بروح أعمل عمرة، آكل أموال الناس وأروح أعمل عمرة، آكل أموال الناس وأروح أعمل حج. لا يا ابني، مش كده خالص. ده الإسلام دين عدل يا ابني، وحقوق الناس دي هتروح فين؟ بحجك أنت. طب حجك ده لنفسك، اللي أنت ظلمتهم دول خدوا إيه من حج حضرتك؟ فاهم؟ فننتبه لهذا. إنما هذا بالنسبة للصغائر، نظرت نظرة مش عارف ايه، قلت كلمة احيانا كده، ها. لكن كبائر ابدا لا بد لها من توبة. هذه فائدة اولى لا بد ان نعيها من تلك النصوص الواردة في باب مغفرة الذنوب. رحمك الله. نعم.
Diese Überlieferung, meine lieben Geschwister, hat mehrere Nutzen, die wir heute inshallah ta'ala auch besprechen wollen. Der erste Satz ist man qama Ramadan. Derjenige, der Qiyamul Layl oder das Nachtgebet im Ramadan verrichtet, wenn er sagt man qama, der das Nachtgebet verrichtet, hier ist die Allgemeinheit gemeint. Das heißt, egal ob es ein Mann ist oder eine Frau ist oder jemand anderes, jeder, der diese Tat verrichtet, dem wird letztendlich die Sünden verziehen. Und wenn wir hier über Sünden sprechen, dann sind hier natürlich nur die kleinen Sünden gemeint. Nur die kleinen Sünden gemeint. Und manche Gelehrten haben gesagt auch, es gibt eine Erleichterung bei den großen Sünden. Eine Erleichterung bei den großen Sünden. Eine Erleichterung deswegen, weil wenn jemand eine große Sünde begangen hat, dann muss er zunächst einmal von dieser Sünde komplett zurücktreten und nie wieder verrichten. Das ist die Sünde. Man muss komplett von dieser Sünde sich fernhalten. Und als nächstes muss man Reue zeigen. Und man muss sich auch fest überzeugt sein und sich denken, ich werde nie wieder die Sünde begehen. Und dieses Zurückhalten von der Sünde oder Fernhalten von der Sünde muss nur für Allah Azza wa Jal gemeint sein. Das heißt, jemand könnte zum Beispiel das Rauchen aufhören, weil der Arzt ihm geraten hat, aufzuhören. Sonst würde man die Lunge letztendlich sehr stark schädigen. Dann sagt er, okay, ich rauche nicht mehr, aber dieses Al-Iqla', dieses Zurücktreten von der Sünde oder Fernhalten, ist nicht für Allah Azza wa Jalla, sondern aus dem Grund, weil er Angst hat, dass er weiteren Schaden körperlich bekommt. Dafür kriegt er keine Belohnung. Und wenn diese große Sünde eine Ungerechtigkeit gegenüber einem Diener ist, dann muss man diesem Diener sein Recht zurückgeben. Wie zum Beispiel, wenn man Geld klauen würde, müsste man das Geld demjenigen auch zurückgeben oder das Recht, was man dem einen genommen hat. Falls jemand eine Riba, schlecht reden über jemanden oder schlecht geredet hat, oder an Namima Streitigkeiten zwischen Menschen gestiftet hat, dann sollte man, wenn man die Reue zeigen will, nicht zu der Person gehen und sagen, ja, Bruder Herz, es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe über dich schlecht geredet. Weil diese Vorgehensweise würde daraus resultieren, dass der andere dich hasst. Es würde daraus resultieren, dass der andere vielleicht mit dir den Kontakt abbricht. Und das ist nicht die Intention unserer Religion, nicht die Intention des Islams. Deswegen darf man nicht diese Tat, Schlechtreden über andere, dem anderen beichten. Das darf man nicht. Aber man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man viel. Nein, zunächst einmal sollte man in dieser Gruppe, wo man schlecht über den einen geredet hat, hingehen, mit der Person reden und sagen, Bruder, das letzte Mal, ich habe über den Bruder so und so gesagt, ich habe halt falsch gelegen, ich habe einen Fehler gemacht. Es war anders gewesen, er war nicht so, wie ich sagte. Das heißt, du musst alles zurücknehmen, wenn es möglich ist. Und du musst natürlich ebenfalls Bittgebete für den Bruder oder Schwester sprechen. Und ebenfalls, wenn du Spenden gibst, dass du auch Spenden gibst für diese Person, dass ein Teil der Belohnung zu der Person gehen wird. Aber die großen Sünden haben immer eine, wie ich gerade erwähnt habe, eine spezielle Reue, die man unternehmen muss und nicht durch diese Taten wie Nachtgebete zum Beispiel oder andere Überlieferungen, wo man, wo die besagen, dass deine Sünden verziehen werden sollten. Wie zum Beispiel, wenn jemand die Pilgerfahrt gemacht hat, er hat die Hajj gemacht, die Pilgerfahrt. Dann sagt man, nach der Pilgerfahrt kommt man zurück so, als würde man zum ersten Mal von der Mutter geboren wurden. Also quasi rein. Aber rein nur von den Kleinsünden. Es kann nicht sein, dass jemand einfach nur Unrecht verbreitet und Schlimmes tut und die ganze Dunya quasi versaut. Dann sagt man, oh, ich gehe kurz Pilgerfahrt machen, dann werde ich wieder bereinigt. So geht das nicht. Die großen Sünden werden durch diese Taten nicht bereinigt. Sie haben eine spezielle Reue, die man zeigen muss. Genau wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt hat, atadruna man al-muflis, wisst ihr, wer pleite ist? Da sagten die, für uns ist jemand, der pleite ist, derjenige, der kein Geld besitzt. Er sagte, derjenige ist pleite, der Yawm al-Qiyama kommt mit Gebeten, mit Fasten, mit Spenden, Zakat, aber daraufhin wird gemerkt, oh, er hat den beleidigt, er hat den beschimpft, er hat den geschlagen, er hat das Geld von dem hier gegessen, er hat den getötet, und daraufhin werden all seine guten Taten den beschuldigten Menschen verteilt und gegeben, bis er keine guten Taten mehr hat, und daraufhin werden die Sünden dieser betroffenen Personen zu ihm rüberwandern und letztendlich wird er ins Höllenfeuer geworfen.
هذه الأحاديث لا تغفر الكبائر لأن النص فيها عام غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت كثيرا إن من مفاتيح الفقه في الدين إن حضرتك في أي مسألة تجمع جميع النصوص الواردة في الباب، لا تنظر إلى نص وتترك آخر، بل تجمع جميع النصوص في الباب الواحد. في هذا الباب ورد قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر بشر ما اجتنبت الكبائر يعني هذه الأعمال الفاضلة تغفر الذنوب التي أقيمت بينها ما اجتنبت الكبائر شرط إنك ما تعملش الكبائر إذن متعلق المغفرة الصغائر مش الكبائر الكبائر لابد لها من إحداث توبة والتوبة لابد أن تكون نصوحا يعقبها العمل الصالح لأن الله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما ولذلك الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذان العشاء والنبي في انتظار الإقامة فقال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأة لا تحل لي فقبلتها. ده كان تاجر بيبيع، جاته امرأة زينها له الشيطان فقبلها، والعشاء قلت له ساب التجارة وفزع، أتى المسجد يسأل النبي ماذا يصنع، فما أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم. فلما أقيمت الصلاة وصلى النبي بهم، فلما فرغ قال: أنت السائل؟ قال: نعم. قال: صليت معنا العشاء؟ قال: نعم. قال: أبشر فقد غفر الله لك. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لأن طبعا التقبيل صغيرا من الصغائر، إنما الزنا كبيرة، فالصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، تكفر بالصلاة، تكفر بالاستقامة، إنما الكبيرة لابد لها من إحداث توبة كما ذكرت. إذن التوبة من شروطها بعد ما ذكر الإكثار من الأعمال الصالحة، مش تاب لكن مقصر في الأعمال، قل أن يستفيد من تمام التوبة، إن لازم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الله يجزيك خير يا عبد العزيز،
يرجع عليكم.
تأخرت علينا اليوم.
فكرت مفيش شاي اليوم.
قعدت أشرب المية كتير، قلت يمكن نسيوا فنشرب الماء. عن ماذا كنا نتكلم؟
الإكثار من الأعمال الصالحة. في ناس ما عندهمش
ما
أعمال صالحة.
يتذكر؟ إيه؟ سيدنا علي أحسن. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: من علامات قبول التوبة أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته. أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته، لأن التوبة تورث انكسارا، ودي عبادة محمودة يحبها الله، فالانكسار يؤدي لماذا؟ للعمل، للإكثار من العمل الصالح. فلا بد من عمل يعقب التوبة، وتجتهد في العبادات وفي الطاعات حتى يقبلك رب البريه. الفائدة الثانية من الحديث: المراد بقيام رمضان أي صلاة التراويح. المراد بقيام رمضان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، المراد هنا صلاة التراويح المعروفة لديكم بعد العشاء في رمضان، 8 ركعات ثم الوتر. وهل يجوز الوتر؟ نعم يجوز، لمن أراد أن يتهجد في بيته لا بأس، بشرط أنه لا وتران في ليلة، إذا أوتر مع الإمام خلاص يصلي في بيته مثنى مثنى، ولا يوتر مرة ثانية، لأن النبي قال: لا وتران في ليلة. إذن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، أي من كثرة الصحابة ضاق المسجد بهم، فبدأوا يخطوا الطرقات حوالين المسجد حتى خرج لصلاة الصبح، يعني لم يخرج لهم كعادته يصلي بهم التراويح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمر على ذلك. إذن النبي صلى التراويح جماعة في المسجد في رمضان بالصحابة أول ليلة والليلة الثانية والليلة الثالثة، الليلة الرابعة كثر العدد كثيرا فلم يخرج منه، وخرج على صلاة الصبح وقال لهم بعد الصلاة: علمت بمكانكم ولم أخرج. ليه؟ قال: خشيت أن تفترض عليك فتعجزوا، تبقى مشقة كبيرة، لو خرجت لكم الليلة الرابعة كانت هتفرض عليكم إيش؟ صلاة التراويح. شوف شفقة النبي للأمة ورحمته، يعلم حالنا، ربنا يعافينا. أخبره الله بحالنا وبضعفنا وأنه لا قدرة لنا، فرحمة بنا لم يخرج. ده خمس صلوات في اليوم والليلة، وشوف حالكم عامل ايه. ونيجي في رمضان شوف الفتن اللي بتحصل في رمضان قد ايه، ده طول، ده سوى، ده أخر، ده عمل، ده زود ايتين، ده قلب ايتين، ود كله بيتكلم إلا من رحم ربي وعصى. والله يكون في عون الأئمة في رمضان، والله يا إخوة ده الإمام ده شايل هموم، ربنا يعينه عليه، يجي المسجد بدل ما يتفرغ للخشوع حامل هم فلان وده وديه ودي يا رب، ويجي لك شيخ يا شيخ هتصلي قد ايه المرات يا اخي، ما تجيش تصلي معانا، دي نافله، روح صلي في بيتك، سيبنا نصلي باللي نصلي بيه، صلي العشاء وروح انت، ما دام ما بتحبش التطويل تحب تصلي، صلي في البيت، دي نافله ما هياش فريضه يعني. لا ازاي لازم اقعد واعمل لك مشاكل، طب اقعد مش مجتمع مشاكل ولا هنستمع لك، ما دام المسجد له امام راتب هو اللي بيتصرف في امر التراويح النافله، انت بقى عاجبك بقى صليت، مش عاجبك خد مدرسك وارحل الله يكرمك، ما تعملش مشاكل للائمه في رمضان، يملى بطنه قد كده في الفطور ويجي لنا نايم قبل اذان العشاء، طب ده يصلي ايه ده؟ ده يصلي تراويح؟ هي ده عامل زي الحامل بتسع شهور واكل يجي 50 صنم، مش هو ده رمضان اللي نعرفه؟ رمضان تقليل من الطعام، ده احنا في رمضان بناكل ما لا ناكله خلال العام كله، ويجي لك بقى عيب لك مزنجر لك كده كتك الخيبه، هو انت كده بتعمل ايه في المساجد؟ روح يا اخي روح هناك تفضحك، نام متخمد اكتر من تكره الفتنه وتضيع نفسك في رمضان، تبقى مصيبتك مصيبه. في ناس كده سبحان الله شيطان بيديهم توكيلات قبل رمضان، ما يتربط في رمضان هيتفرج في السنة، فزي الفتنه لازم يجيب كم واحد كده من توكيلات، انت بقى التوكيل بتاعك تدعي الإمام طول رمضان، فتلاقي واحد عندك الإمام كده يعمل لك في الآخر روح نصيبك يا محمد روح، واحد تاني يجي لك على الإفطار المجمع، أصل الحريرة مش عارف كان ناقصة ايه، أصل مش عارف الصلاة يا أخي كل الموجود وقف، تقول لي مين يا شيخ؟ ما أنا روح التوكيل، توكيلي إليك، فاحتضروا بقى أصحاب التوكيلات دول، اسحبوا منهم التوكيلات مع بداية رمضان بوضع الضوابط، قل له التراويح نافله بتتعب صلي في البيت بس خلاص، او في مساجد اخرى بتصلي 8 ركعات في 8 دقائق، ازاي ما اعرفش، الامام قبل يدخل القبله يكون خلص، في ناس كده روح له يقول لك لا ما اعرفش ما 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 تصبر بقى معانا يا الله يديك اصبر وهكذا، فلازم نلغي التوكيلات دي مع بداية رمضان خلاص وهكذا، فدي فتن جليلة جدا بتتعرض لها بيتعرض لها الأئمة في رمضان، فالله يكون في عونهم يدعو لهم بالتثبيت، والله ما يتكلم عليكم في المساجد هنا في البلاد كلها يعني بلاد الإسلام، تيجي رمضان وتيجي فتن قد كده، والله يا أخي يوميا اتصلوا بالأئمة يا شيخنا نعمل إيه؟ بيقولوا كده بيعملوا كده، يعني الإمام طول الشهر مشغول بالناس، لا عارف يصلي ولا عارف يخشع ولا عارف يستقبل الصلاة صح، ليه؟ وراء جبال من المشاكل. فادعوا لهم بالتثبيت في رمضان. الله يعين، الله يعين الأئمة. فالنبي لم يخرج في الرابعة لبا خشية أن تفرض. تخيل بقى أنها كانت فريضة كمان، ده احنا ويلنا بقى ويل، يعني نافلة ومش خالصين من الناس، ما بالك لو كانت فريضة. يا ربي، ده أذكر مرة زمان في بور بخ هنا واحد جاني، كان العشاء بتتأخر قوي في رمضان، توصل الساعة 12 بالليل، وده جه بقى الفقيه قعد معايا بعد صلاة العصر، قال لي يا شيخ أنا عندي فكرة، تتفضل. قال ليه ما نصليش التراويح بعد صلاة العصر؟ والله هكذا نص، والله نصا هكذا. فأنا طبعا السؤال خبط في دماغي، قلت له بص يا عم الحاج، صلي أنت بعد العصر براحتك وما تجيش بالليل وريحنا الله يكرمك. تخيل يا أخي، يعني حتى ما فيش أدنى مبادئ الفقه إن التراويح مرتبطة بالعشاء مالهاش دعوة بالعصر، فهو عايز يخلق منها خلاص. ما نصليش ليه بعد العصر؟ قلت له ماله يا سيدي، صلي انت بعد العصر وربنا يعينك، وسيب الناس يصلوا بعد العشاء زي ما بيصلوا. هي في ناس كده، ودي مش مصيبه يا اخي والله. اصبحت العبادات عرضه لله والعبث في الاحكام، يتكلم فيها من لا علم له ولا فقه له ولا فهم له، وكمان انت جايب الراي وكمان يعني. فانا قعدت افكر كده، يعني بدل ما نتعب الناس ما شاء الله عليك، انت اللي بتفكر يا اخي، دي احكام مش محتاجه تفكير حضرتك ولا راي حضرتك. حضرتك عايز تصلي التراويح بعد العصر، يا اخي ما تصلي بعد الظهر احسن، ونام بعد العصر لغايه قبل المغرب عشان تفطر، وهكذا. المهم، فلم يخرج النبي خشيه ان تفطر. طبعا بعد ان انتقل النبي الى الرفيق الاعلى، خلاص الذي كان يخشاه النبي خلاص بانقطاع الوحي، ما فيش فرض بعد النبي خلاص. لذلك في عهد عمر أعاد عمر الأمة إلى صلاة التراويح في المسجد جماعة لفعل النبي الأول عليه الصلاة والسلام. نعم.
Wir haben vorhin gesagt, dass die Überlieferung, dass die Sünden verziehen werden sollten, nur die kleinen Sünden gemeint sind. Die Frage ist, warum? Er sagt ja, die Sünden werden verziehen. Das heißt, es kann auch alle Sünden sein. Die Antwort darauf ist, meine lieben Geschwister, ist, wie der Sheikh Hafidhullah immer wieder sagt, ist, dass die Al-Fuqaha, dass diejenigen, die Hadith-Gelehrten, sie müssen alle bereits existierenden Auszüge aus der Religion zusammentun und jeden Auszug beachten und nicht nur einen Auszug nehmen und einen anderen Auszug legen lassen. Man muss alles zusammenfassen und daraus ein Urteil erstellen. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt in den fünf Gebeten und von der Jumu'ah zu Jumu'ah und von Ramadan zum Ramadan werden die Sünden verziehen, wenn man die großen Sünden gelassen hat. Also außer die großen Sünden. Das heißt, nur die kleinen Sünden werden da verziehen. Und natürlich sagt Allah Azza wa Jalla ebenfalls im Heiligen Koran, dass wenn man diese großen Sünden sich davon entfernt hat, dann muss man das auch mit guten Taten festigen. Allah Azza wa Jalla sagt, illa man taba, nur der Reue gezeigt hat, wa amana, und der glaubt, wa amila amalan saliha, und hat gute Taten verrichtet. Das heißt, die guten Taten sind eins der Prämissen, damit überhaupt diese Reue auch letztendlich angenommen wird. In der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Isha-Gebet oder kurz vor dem Isha-Gebet, der Prophet stand auf, wollte gerade, hat gewartet, bis Iqama gemacht wird, und dann kam ein Gefährte zu ihm rennend, sagt, ja Rasulallah, ich bin verloren, ich bin verloren, ich habe eine Frau geküsst, eine Frau, die nicht für mich erlaubt ist, ich habe sie geküsst. In einem Markt kam eine Frau zu ihm und der Teufel hat ihn beeinflusst und er hat sie geküsst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schaute ihn zwar an, aber er hat nicht geantwortet. Dann haben die gebetet und nach dem Gebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt, bist du der Fragende gewesen? Er sagte, ja. Hast du mit uns gebetet? Ja. Mach dir keine Sorgen, Allah hat dir verziehen. Allah hat dir verziehen. Und hat daraufhin die Ayah von Allah Azza wa Jal vorgelesen, wo er sagte, dass die guten Taten, innal hasanat yudhibna sayyiat, die guten Taten werden die schlechten Taten ersetzen. Das heißt, man sollte ebenfalls von den guten Taten mehren, wenn man Reue zeigen will. Der zweite Nutzen bzw. zweite Frucht, die wir aus dieser Überlieferung nehmen können, ist ebenfalls, wenn der Prophet Muhammad sallallahu von Qiyam spricht, das Gebet, er sagte nicht Nachtgebet, Al-Qiyam ist einfach nur Aufstehen oder so eine Art Stehen, Qama stehen. Aber Al-Qiyam hier ist Salat al-Tarawih gemeint. Im Ramadan, den wir alle kennen, die nach dem Isha-Gebet stattfindet und nämlich acht Raka'at und den Witr. Und natürlich kann man auch ebenfalls, wenn man mehr beten will, auch zu Hause weiter beten. Nur worauf man achten muss ist, man darf nicht zweimal Witr beten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la witrani fi layla. Es gibt keine zwei Witran in einer Nacht, nur einmal. Wenn du in der Moschee Witr-Gebet gebet hast, dann kannst du ruhig zu Hause weiter beten, aber kein Witr beten. Eine Überlieferung von Urwa ibn Zubayr radiallahu anhuma erzählt, dass Aisha radiallahu anha erzählt hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages am Anfang von Ramadan, in der ersten Nacht, ist er sallallahu alaihi wasallam raus zur Moschee und hat das erste Tarawih-Gebet mit dem Sahaba zusammen verrichtet. In der zweiten Nacht hat er das gleiche gemacht und die Menschen waren mehr gewesen. In der dritten Nacht war eine große Menge von Menschen gewesen und die haben trotzdem zusammen gebetet. Und in der vierten Nacht kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht raus. Das Tarawih-Gebet hat er nicht mit ihnen gebetet, aber er kam erst zum Fajr-Gebet raus. Dann sagte er zu ihnen, ich wusste, dass ihr draußen wart, aber ich kam nicht raus, aus Furcht oder aus Angst, dass dieses At-Tarawih-Gebet für euch eine Pflicht wird. Und subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war barmherzig zu uns gewesen, weil er wusste, wie kann man es am besten ausdrücken, wie leichtsinnig wir mit allein unseren fünf Gebeten umgehen, dass wir auch noch Tarawih-Gebet als Pflicht anerkennen würden in der Moschee. Das wäre eigentlich für uns eine Riesenerschwernis. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dafür für uns eine Erleichterung gebracht, die er von Allah Azza wa Jal letztendlich bekommen hat. Und subhanallah, trotzdem, obwohl Tarawih eigentlich eine Sunna ist, also kein Muss, keine Pflicht, trotzdem gibt es in jedem Ramadan Probleme. Da kommt der eine und sagt, Shirna, bieten wir jetzt wieder nur eine halbe Seite oder eine ganze Seite? Und wenn es eine ganze Seite ist, sagt, oh, so viel beten wir. Das heißt, die Leute machen sich jetzt schon Sorgen, wie viel werden wir pro Raka'a beten? Werden es zwei Zeilen sein, eine halbe Seite sein, drei Seiten sein? Wir haben Sorgen, ich muss morgen arbeiten. Es gibt nur Öchergebet, 3 Uhr, 11 Uhr, wann soll ich schlafen? Morgens aufstehen, diese Gedanken, subhanallah. Bete zu Hause, du musst nicht herkommen. Es ist keine Pflicht. Warum machst du hier Fitna in der Moschee? Wenn du keine Lust hast oder nicht in der Lage bist, aus irgendwelchen Gründen, dann bet doch zu Hause. Und subhanallah, die Teufel, die haben nicht allen frei, die sind eigentlich fest gebunden. Aber trotzdem wurden welche Leute beauftragt vom Teufel, das sagt, du wirst den Imam, den Ramadan vernichten, zerstören, nerv ihn. Und immer wieder kommen diese Fragen, was machen wir jetzt? Oder jemand, der kommt und isst im Iftar. Ich meine, er sollte froh sein, dass es überhaupt Brüder gibt, möge Allah Azza wa Jal sie dafür belohnen, die wirklich den ganzen Tag einkaufen, vorbereiten und alle. Ist aber ein bisschen salzig, oder heute? Oh, die Suppe, die mag ich nicht. Subhanallah. Sei doch froh darüber, dass du Essen bekommen hast. Du bist nicht zu Hause. Aber diese Menschen gibt es und die wird es immer wieder geben, subhanallah. Aber wir reden nicht nur hier in unseren Moscheen in Deutschland, sondern überall auf der ganzen Welt in arabischen Ländern. Der Sheikh Hafidhullah bekommt mir wieder Nachrichten von Imame aus anderen arabischen Ländern und fragt, ja Sheikh, der eine will das haben, und wie viel soll ich beten, wie viel soll ich machen, es ist zu viel, zu wenig. Die er immer, möge Allah sie segnen und mit ihnen sein, haben eine große Erschwernis, weil es immer wieder diese Menschen gibt, die mit irgendetwas nicht zufrieden sind. Geh am besten zu einer anderen Moschee. Es gibt Moscheen, wallahi al-azim, die beten 2 Ayah pro Raka'a. Das heißt, Tarawih-Gebet geht vielleicht in 5 Minuten oder 6 Minuten. Geht dahin, wenn ihr irgendwie nicht in der Lage seid, mit Khushu' und viel Koran zu lesen oder arbeiten müsst, bleibt auch zu Hause. Aber bitte macht im Ramadan keine Fitna. Und es gibt sogar eins, subhanallah, ihr müsst euch überlegen, da kommt zum Sheikh, der hat natürlich, mashallah, ist sehr intelligent, Allahu Akbar, sagt Sheikhna, ich habe eine wunderbare Idee, mashallah. Sag was, lass uns mal bitte das Tarawih-Gebet nach dem Asr beten. Allahu Akbar, mashallah, ja Muhandis. Also eine wunderbare Idee. Es gibt Gelehrten, subhanallah, über jede Kleinigkeit wird ein Urteil, wie wir vorhin erwähnt haben, aus allen vorhandenen existierenden Auszügen, damit man ein Urteil rausbringen kann. Und der kommt mit seinem Gehirn und sagt, ja, mein Verstand sagt mir, mit dieser Vorgehensweise lösen wir alle Probleme. Da sagt der Sheikh zu ihm, dann bete du Asr-Gebet. Er sagt, über Asr kannst du Tarawih beten und wir machen es abends, inshallah. Aber du kannst, Allah möge Allah bei dir sein. Deswegen, wir müssen aufhören, Fitna zu bereiten. Danke.
الفائدة الثالثة من الحديث ينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة التراويح في المسجد لينال فضلها وأن يحرص ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام من الصلاة حتى تكتب له قيام ليلة كاملة يعني تحضر مع الإمام الوتر أن تكتب لك قيام ليلة إذا انصرفت قبل الوتر لم تكتب لك قيام ليلة سبحان الله تعب نفسه بيصلي 8 ركعات ويجي عند ركعة الوتر ويمشي اتكتب لك 8 ركعات بس في قيام الليل لكن لم تكتب لك قيام ليلة كاملة اللي حضر الوتر مع الإمام هو ده اللي كتب له قيام ليلة كاملة الدليل ثبت عند الإمام أحمد كذلك عند أبي داود عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في إلواء الغليل رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال ثم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه شوف حب الصحابة وشوقهم للصلاة النبي صلى الله عليه نص الليل فقط يقولوا للنبي ايه طب كمل بينا الليلة كاملة كده قيام الليل مش انت طولت احنا تعبنا بقى ها لا دول عاوزين لغاية اخر الليل عايزين يكملوا لغاية فين وقت الفجر شوف حبهم للعباد للطاعة لان دول احنا اتربوا صح اتربوا على مية القرآن والسنة كان أحد الدعاء المعاصرين يقول كنت أعجب من حال الشباب في وقتنا المعاصر وانشغالهم بالفضاء الأزرق فيسبوك وأخوات الفضاء الأزرق تويتر تليجرام وإنستجرام والواتس ومش عارف إيه فكنت أعجب من انشغالهم بهذه الوسائل كثيرة لكن عندما قرأت في سير السلف فعلمت أن من أحب شيئا انشغل به السلف أحبوا العبادات انشغلوا بالعبادات في الوقت المعاصر أحبوا الفيسبوك انشغلوا بالفيسبوك ممكن يقعد على الفيسبوك 4 ساعات ومبسوط لكن يجي يصلي العشاء باطمئنان يتضايق ويتضجر يجي يصلي التراويح خلف الإمام مشكلة إنما لو تديله الفيسبوك يتنقل بين الصور والمقالات والريلز والتيك توك مبسوط وسعيد إنما هاتوا يصلي بقى وقف في الصف يزمزق لك كده ويصبر لك كده كتك الهيبة روح للفيسبوك بتاعك وسيبنا نصلي ما تفسدش على أهل صلاتك ما دمت لست منهم ودي مشكلة وآخر فلازم نثبت أنفسنا إخوة العبادة عشان نحبها لازم نحب ونبدأ نتذوق فلما نتذوق هنطلب المزيد كما كان الصحابة قالوا لو نفلتنا يعني صليت بينا النوافل بقية ليلتنا هذه فقال عليه الصلاة والسلام التسليم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته ما دام صليتم على الإمام والإمام اكتفى إنه الصحة كتبت لكم إيه؟ قيام الليلة كاملة حتى ولو كنتم منها القليل المهم الضبط يكون مع الإمام تصلي معاه من بداية الصلاة حتى يوتر وتبدأ تنصرف، تكتب لك قيام ليلة كاملة. دي مهمة أوي. كثيرون يفرطون في هذا ويقصرون، يقول لك أصل أنا هصلي بالليل تاني. طب ماشي، انصرف مع الإمام، خلص الوتر مع الإمام وبصلي مثنى مثنى، إيه المشكلة؟ لكن لا تضيع على نفسك قيام ليل. خلاص كده؟ وهذه قضية مهمة. أيضا من الفوائد اللي هختم بيها اللقاء، إن في قيام رمضان مفيش حد معين ينبغي ألا نزيد عليه أو نقلل عنه بالنسبة للركعات، لأن الأصل في صلاة الليل حديث النبي عندما سئله على المنبر، الله يرضى عنك يا عبد العزيز، جات في وقتها، أنت عملت الإحسان برضو؟ ماشي. طب هات اديها له عشان ما يزعلش. مش مشكلة، مش مشكلة.
مالي حسام شيخنا؟
لا ما انت شيخ زيي، لازم زي ما يجيب لي يجيب لك. النبي كان على المنبر فسئل، قال رجل ما ترى في صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، يعني تقول لي بيصلي مثنى مثنى، خفت الصبح يدخل اوتر بواحدة، اوتر بإيه؟ بواحدة، فأوترت له ما صلى. فالإطلاق ده معنى إيه؟ إن ما فيش حد العدد، إنما أكمل الحال حال النبي كان لا يزيد على 13 ركعة في ليلة، حديث أم سلمة، وفي رواية 11 ليلة. الحديث اللي ذكر فيه 13 جمعت فيه أمنا ركعتين السنة البعدية بعد العشاء، ركعتين سنة بعدية، 8 ركعات قيام، والوتر 3، يبقى كله كام؟ 13. واللي ذكر فيه 11 دون ركعتين سنة العشاء، دون ركعتين سنة العشاء، فده أكمل الحال. يبقى الأكمل 8 ركعات والوتر الأكمل. طب أنا عاوز أزود، لا حرج، ما فيش ما يمنع، لأن لما وصفوا صلاة النبي ما نهاش النبي عن الزيادة، قال مثلا يبقى اللي عاوز يزود يزود. وده في رد على بعض الإخوة الأفاضل اللي دائما أبدا لا يفهمون عن التشريع، ويبدأ يعمل بلبلة على صلاة التهجد، يقول لك لم يرد، انتوا مش صليتوا التراويح بتتهجدوا بالليل ليه؟ نقول له انتظر، جزاك الله، انت ام انس بن مالك خادم رسول الله؟ سئل انس بن مالك الحديث والاثر ذكره ابن قدامه المقدسي في المغني في صلاه التعقيب، يعني سموا الصلاه دي اسم ايه؟ التعقيب. سئل عن قوم يصلون التراويح في المسجد ثم يعودون بليل فيتهجدون، فقال انس رجعوا من خير الى خير. شوف فقه الصحابه، رجعوا من خير الى خير، ما دام مع امام المسجد فده بيسمى التعقيب، فبيصلي التراويح عادي جدا. وبنيجي في التهجد بقى لمن اراد ان يختم ويجتهد في العباده، ونصلي بليل. حضرتك لا تريد، نام وتغطى وريح، وسيب من يريد الاجتهاد يجتهد في رمضان، فلا تشدد ولا تبدل دون رجوع لأقوال الفقهاء ودون رجوع لأقوال الصحابة، خاصة في مسائل الاجتهاد. فما تقطعش برأي حضرتك، لا رأي، خلي لنفسك، ما دام لا يوجد النص الصحيح الصريح الذي يمنع، فيبقى الأمر على الجميع. قيام الليل مفتوح لصلاة الفجر دون عدد، لا بزيادة ولا بنقصان. ولذلك تقرأ من سير السلف من كان يقوم الليل بمئة ركعة، ولا إيه؟ حالهم عندهم جهد في العبادة، أنت بقى على قدك بتصلي 8 زي العسل، خلاص روحنا قوم بالسحور وتسحر وصلي الفجر. غيرك هيصلي 8 مع الإمام والوتر، ويجي بالليل يصلي 8 كمان، ربنا يعينه ويبارك فيه ويتقبل منه، فده اسمه تعقيب، رجع من خير لخير. ودي فائدة مهمة ينتبه لها. إذن الأكمل في التراويح أو في قيام الليل عامة ما فعله النبي، أن من أراد الزيادة فلا حرج، جواز الزيادة، ومن أراد النقصان لا حرج. واحد على قده هيصلي ركعتين بس قيام ليل خير وبركة كتبت له، واحد هيصلي أربعة خير وبركة، وهكذا. واحد بيصلي التمام ويريد خير وبركة كمان، واحد هيزود ربنا يعينك ويبارك فيه ويتقبل منا ومنك، وهكذا. وادعي لنا معاك، ربما احنا جهدنا على قدنا بننام تعبانين، انما انت ربنا مديك جهد، ادعي لنا معاك. وحبك للعابد تنال من شرف عبادتك، انما تقعد بلاش بلاش الله يكرمك بلاش النزناز. ودايما لما حاجه تعين لك الذكر، ان كنتم لا تعلمون الا بهذا، كنت شايف نفسك من اهل الذكر فمالناش دعوه بيك، ربنا يعينك على ما بتريد به. واخطر حاجه مرض التعالي، لا يدري ولا يدري انه لا يدري، قالوا عنه العلماء فذلك الاحمق فاضربوه، يعني جاهل ولا يعلم انه جاهل. فانفخر نفسه شيخ الاسلام، ترجم يا ابني كفايه عليهم كده الليله دي.
Der Sheikh Hafidhullah gibt uns allen einen Ratschlag, und zwar, wenn das Gebet, das Tarawih-Gebet stattfindet, dann dürfen wir nicht das Gebet verlassen, bevor der Imam das Gebet verlassen hat. Der Imam muss natürlich hier nicht den Raum verlassen, aber im Endeffekt heißt es, wenn der Imam das Witr-Gebet verrichtet hat, erst dann sollte man aufstehen und nach Hause gehen. Denn wenn man dies tut, dann hat man die Belohnung einer kompletten Nacht als Nachtgebet verrichtet. Eine komplette Nacht bekommt man als Belohnung, wenn man erst verschwindet, wenn der Imam mit dem Witr fertig ist. Und subhanallah, siehst du bei uns in unseren Moscheen sehr oft Leute, die beten mit dir, die ziehen es durch, aber gerade bei der letzten Raka'a, wo der Imam den Witr verrichten will, stehen die auf und gehen, subhanallah. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, am Ende haben die größte Belohnung einfach fallen gelassen, sind nach Hause gegangen. Aber dies geschieht meistens nur aus Unwissenheit, denn wenn diese Personen mehr Gebete zu Hause verrichten wollen und deshalb dachten sie, okay, ich werde das Witr-Gebet nicht mit dem Imam beten, weil ich will ja noch weiter beten zu Hause, dann sollten die trotzdem das Witr-Gebet mit dem Imam in der Moschee beten, damit sie zumindest mal diese Belohnung bekommen und eine Qiyamul Layl als Belohnung erhalten. Und dann können sie ohne Probleme zu Hause weiter beten. In einer Überlieferung von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala an Abi Dawud, und auch Abi Dawud hat es ebenfalls verifiziert, in den Sahih At-Tirmidhi rausgekommen ist, das von der Albani korrigiert worden ist, an Abi Darin radiallahu anhu sagte, eines Tages haben die Gefährten den Propheten gebetet und der Prophet war dann letztendlich fertig gewesen, mitten in der Nacht, also in der Mitte der Nacht, und die Gefährten sagten, ja, Rasulallah, bitte bete mit uns noch weiter, bis kurz vor Fajr. Das heißt, sie haben es gelebt, den Propheten zuzuhören, sie haben es gelebt, die Anbetung zu Allah Azza zu verrichten und nicht wie viele von uns, die wirklich einfach nur ein paar kurzen Suren beten wollen, anstatt viel Koran zu hören in so einem heiligen Monat. Und daraufhin sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der mit einem Imam betet, also mit ihm Gebet haben, auch wenn es vor der Mitte der Nacht ist, und er hat Witr gebetet und ihr wart noch da gewesen, dann bekommt ihr die Belohnung einer kompletten Qiyamul Layl. Das heißt, als ich hier die komplette Nacht Qiyamul Layl verrichtet. Und der Beweis dafür, dass Qiyamul Layl an sich, egal wie viel Raka'at du betest, ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt worden ist, wie sollte das Qiyamul Layl verrichtet werden, dann sagte er, Methne, Methne, also 2, 2, 2 Raka'at. Und wenn du Angst hast, dass das Fajr-Gebet auftritt oder eintritt oder erwähnt, dann bitte nur ein Raka'at Witr, dann bist du fertig. Das heißt, ein Beweis dafür, dass egal wie viel du betest, es gab sogar Gelehrten, die haben 100 Raka'at gebetet, ist kein Problem, kommt drauf an, wie viel du auf dich nehmen kannst. Und aber das Beste ist natürlich, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu befolgen, und er hat nie mehr als 13 Raka'at gebetet. 13 Raka'at, weil die 2 Raka'at Sunna des Räuchergebets mit verrechnet werden. Das heißt, 8 Raka'at plus 2 Sunna und plus 3 Witr. Plus 3 Witr. Oder 11 Raka'at, wie eine andere Überlieferung, also 11 Raka'at oder 13 Raka'at. Das ist die vollkommenste Art und Weise. Und für diejenigen, die sagen, Schirner, warum Tahajjud, wenn man Tarawih gebetet hat, das muss man doch nicht. Al-Imam Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala, wurde gefragt, er sagte, ein Volk hat immer Tarawih-Gebet gebetet und daraufhin kehrten sie zurück zu ihren Häusern und haben dort weiter gebetet. Und die Antwort von ihm war gewesen, sie kommen von etwas Gutem und kehren zurück zu etwas Gutem. Das heißt, alles ist gut, in der Moschee ist gut und zu Hause ist gut, und deswegen sollte jeder beten, wie er beten kann.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أن نشوف الأسئلة الواردة على عبر البث ثم نعود. عبد الله يقول السلام عليكم، ما حكم قتال المسلمين مع الكفار ضد الكفار؟ يا عبد الله انت تجيب الاسئله مين يا عبد الله؟ فين المسلم اللي بيقاتل مع الكفر ضد الكفر؟ اين هو يا عبد الله؟ سل ما يستفيد منه الناس يا عبد الله، ودعك من هذه المسائل التي غير متصوره في الواقع. اخونا اسد الله يقول شيخنا اعاني من الديسك، وبعثني الطبيب الى العلاج الطبيعي، واحيانا تكون المدربه امراه، هل يؤثر ذلك على صيام شهر رمضان؟ نقول بالنسبة للعلاج الطبيعي، أنت لم تشرح يعني ما نوع العلاج الطبيعي، فإن كان مثلا نوع أنواع التدريبات الرياضية بتساعدك وكذا لا حرج ولا تؤثر على صحة الصيام، إنما الصيام يفسد بنزول المني شهوة إن حدث وكانت تجري لك في هذه التدليك وكذا وتأثرت فأنزلت فسد صوتك، فسد صوتك، والأفضل تخلي تلك الجلسات في نهار رمضان، أو الأفضل تبحث عن طبيب. لماذا امرأة؟ أنت عارف في الغرب هنا مشكلة، تبحث عن طبيب يجري لك علاج الطبيعي، واطلب ذلك وابعد عن النساء لأن لا تؤمن الفتنة، نسأل الله السلامة وربنا يشفيك ويعافيك. الأخت نعمة محمد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال، ما هي سنن عليكم السلام، ما هي سنن الرواتب والسنن المؤكدة وما الفرق بينهم؟ الرواتب وهي المؤكدة، السنن الراتبة هي السنن المؤكدة وهي 12 ركعة يضاف عليها بعد ذلك الوتر. فمن السنن الأكدة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم، من صلى 12 ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. قال العلماء هي الرواتب التي كان النبي حريصا على فعلها، ركعتان قبل الصبح وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تسمى الراتبة، ويضاف لها الوتر، حتى العلماء اختلفوا في هل هو واجب ولا سنة مؤكدة، والراجح أنه سنة مؤكدة. أما بقية السنة فهي غير راتبة أو غير مؤكدة، في حديث النبي من صلى أربعا قبل العصر حرم على النار، هذه غير مؤكدة. كذلك صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب قال لمن شاء. كذلك الصلاة بين كل أذانين، يعني مثلا التنفل بعد أذان العشاء لغاية الإقامة وهكذا، دي كلها غير راتبة. أخونا عبيدة يقول السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته، ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وكان يتخيل أنه يأتي نساءه ولا يأتي، هل أثر على عقله الشريف؟ لا يا ولدي أبدا يا ولدي، هذا في أمر الدنيا فقط، يخيل له أنه يفعل ولا يفعل، فقط في أمر الدنيا في بيته، إنما في أمر التشريع النبي له العصمة التامة عليه الصلاة والسلام. فالسحر كان أثره في أمر الدنيا فقط، يعني يخيل له أنه ذهب إلى عائشة ولم يذهب، ده خلاصة الأمر. حتى نزل جبريل وميكائيل عليهم السلام ففك السحر وأمر باستخراجه من بئر ففك عن النبي. شيخنا الشيخ سعيد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، آمين. ذكرت فضيلتك سبب نزول قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ما العلاقة بين الآية وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ الحسد كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، والحاسد حقود، وحقده يؤثر كعين. إن فرق بين العين وبين الحسد، العين يشترط فيها الرؤية، إنما الحاسد من غير رؤية بيحسد. يعني إيه؟ عشان يقول لك ده معان يعني واحد شاف بعينه وخبط العين، خلاص كده ده العين. إنما الحاسد ممكن من بعيد يحسدك من غير ما يشوفك، يذكر بس نعمتك ويروح مخبط، ويحقد ويتضايق ويكره ويغلي صدره. فهذه كبيرة من الكبائر، وهي تأكل حسنات صاحبه، والعياذ بالله. الكبائر هكذا تفسد الحسنات، تضيع الحسنات. خلاص، فإن تاب وصلى وصام واستقام تغفر بإذن الله. فتأتي الآية: إنما الحسنات يذهبن السيئة، شرطها التوبة. عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أو بارك الله فيك يا شيخ. لدي سؤال: إذا مسجد ليس لديه مؤذن راتب، وهناك من لا يحسن الأذان، عنده مشكلة في النطق وليس عنده معرفة أحكام الأذان، هل يأثم إذا قام بالأذان؟ نعم، الذي لا يحسن الأذان يأثم إن أذن، إنها شعيرة. فلازم يا اخوه اللي بيرغب في الاذان يتعلم احكام الاذان، الله يرضى عليك. من دي عباده. بعض الناس بيشرك في الاذان وهو لا يدري، يقول لك الله اكبر، وده شرك. اللفظ الواو ده شرك، ان جعلت لله ندا وهو اكبر. مين اكبر بقى؟ بالواو دي جعلته ندا لله عز وجل، هي الله اكبر ضمه. فلا بد يا اخوه ان نتعلم، لمن اراد ان يؤذن الله يرضى عنه، اتعلم. لا تقبل على عبادة بلا تعليم، لأنها مش شهوة، دي شعيرة من شعائر الدين. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا كنت لسه النهاردة عايز أقول للإخوة الحبيبين، الله يرضى عليكم، كإدارة مساجد حددوا المؤذنين، ما تخلوش المسجد كلأً لأي أحد يدخل يؤذن. الواحد بيصدم حقيقة، اي واحد يدخل كده ويروح اي اذى، وهناك من يحسن وجالس، ودي المصيبه. فعلى ادارات المساجد ان تنظم هذا الباب الخطير، تحدد المؤذن، من يؤذن، مش اي حد يا دول يطلع يؤذن يا دول. لازم طبع ضوابط كده، ان حقيقه الواحد قاعد زي بقول لك في وسط هدومه مش عارف يعمل ايه، مشكله، ودي شعيره من شعائر الدين. خلاص، فما يؤذنش الا المتقن. ما انتش متقن، نرجع للخارج، ولازم احنا نبعده، نقول انت ما تأذنش، لا يجوز لك ان تؤذن هكذا، لان الشعائر ما تبقاش كده كلام مباح لاي احد، الله يرضى عليه. فننتبه لهذا الباب الخطير، لا يجوز لاحد لا يحسن الاذان ان يؤذن، ياثم ان فعل، انها عباده، يتاخر ويقدم من يحسن. بارك الله فيك يا عبد الله. شروط الأذان: أولاً أن يتقن أحكام التجويد، وأن يعرف كيف يؤذن، ودي قضية مهمة. يعني مثلاً بعض الناس تقعد تمد مدود غريبة جداً في الأذان، ما أنزل الله بها من سلطان، نقول له لا، المد إن كان لازماً يبقى ست، إن كان متصل يبقى أربعة، إن كان منفصل يبقى حركتين، أنت عمال تمد كده القطر كده ليه؟ وبيقلد المشاهير، ودي مصيبة تانية. فلم يجي أذن يضبط الأمر. الله أكبر، الله أكبر، أكبر، بر بر مش بار، أكبر بر ده بتاع الخمرة، الله يرضى عنك ويهديك، اسمها الله أكبر، خلي بالك. وإحنا بنأذن لازم نتعلم نأذن، الله أكبر، الله أكبر، شوف ضمة مش واو، مش الله وأكبر، شرك بالله، فسد أدانك وأثمت وضيعتني. ما دمت لا تحسن تأذن اترزق قلت، ما هياش شهوة، ما بتعرفش تأذن اترزق وقت الأرض، وسيب من يحسن يؤذن من دي عبادة. فتدخل الله هو أكبر، ما شرك بالله، ودي مصيبة، نقول له لا دي ضمة، احنا ما يرضى عليك، اتعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا، نون ساكنة بعدها لام، اسمه إدغام من غير غن، ما أنتش عارف الإدغام ولا تحكم، بتأذن ليه؟ ليه بتأذن؟ الله يكرمك يا عبد الله على السؤال. فنقول أشهد أن لا، ألا، أل، مش أن لا، مش أن لا، ألا، أشهد أن لا إله إلا الله، والحروف تبقى واضحة يا عبد العزيز. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، نون مشددة، حركتين غنة، حركتين إيه؟ غنة، نون مشددة، يعني اتنين نون، لو ما شددتش يا جاب ضيعت نون، يبقى الأذان فاسد، خطأ. أشهد أن محمد مشدد، لازم أقولها حركتين، أشهد أن محمد در تنوين بعدها ليه؟ اسمه إدغام من غير غن، فدخل التنوين في الراء. أشهد أن محمد رسول الله، رسول له ضم يا ودي عبد القادر. أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله، حي على الصلاة، خلاص خلصت، طيب حي على الصلاة، نام بقى للصبح بقى معاك، عقد الدنيا بقى معاك. ليه ده كله؟ مش عارف، شهوة، حب ظهور، أنا بقى، وده مش غناء، ده أذان الله يرضى عليك. حي على الصلاة، حي على الصلاة، خلصت، حي على الفلاح، في حق، لازم أنطق الحق، واحد يقول لك حي على الفلاح، فلاح الفلاح في الصحراء، هنروح الصحراء؟ يا ابن الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، شوف الله آه، الله آه، مش الله هو آه، تبقى شرك، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقى اللي ما بيعرفش يأذن نصيحة من محب، اوعى تأذن لأنك ستأثم، يبقى أنت جاي الطاعة تنقلب معصية لعدم علمك ولعدم إتقانك. بارك الله فيك يا عبد الله. رياض بو يقول السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ آمين. امتى نتوقف عن السحور؟ عندما يدخل وقت الفجر يا رياض، مفيش وقت للإمساك،
فيش وقت للإمساك، كل لغاية ما يدخل وقت إيه؟ الفجر. إنما يفضل قبلها لدقائق بسيطة كده عشان إيه؟ تدي لنفسك راحة عشان الصلاة. الصحابة لما اتسحروا مع النبي قالوا كان بين السحور والأذان؟ قالوا قدر قراءة 50 آية، يعني ربعين. ما الربع 25 آية تقريبا، الربع بنقراه في 2 3 دقائق، صح؟ يعني 5 دقائق حلوة أوي. يعني إذا كان الفجر الصادق مثلا الساعة 6، 6 لـ5 ستوب، ومتوضى بقى وجاهز نفسك عشان تصلي. طب أنا فضلت أتسحر لغاية ما الأذان أذن، ستوب خلاص، طلع بقى اللقمة وخلاص. طب طيب يأذن وانا ماسك كوبايه الماء لسه هشرب، كمل اشرب ما دام الكوبايه في ايديك. لو رفعت الكوب واذن روح شارب، لقول النبي اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم شربة الماء فليرفع، خلاص. انما مش في ايديك لسه، ما تجيبش بقى وما يجيب صلاه ما دام اذن، شكرا ما تجيبش. انما اللي في ايديك ماسك كوبايه الماء لسه هيشرب، الله اكبر، كمل يا ولد، اشرب ونزلها. تمام كده، تمام كده يا رياض، الله يبارك. عثمان يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. وكذا قال الشيخ ابن باز عن قول، رحمه الله الشيخ ابن باز عن قوله تعالى ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله، انها نسخت بحديث ان الله قد تجاوز عن امتي ما حدثت انفسه. فكيف ذلك؟ هل الايه لم يعد يعمل بها؟ الله يرضى عنك حبيب. ما أهمية الآية إذا نسخت كذلك الأحاديث المنسوخة؟ هناك بعض الناس يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بغير علم في الحديث الذي نهى فيه النساء الذهاب إلى المقابر، ثم بعد ذلك قال إني قد نهيتكم عن المقابر في ألف زرور. لا حبيبي، مش غير علم خالص، العملية بس تجفت. أولا حبيبي، بالنسبة للناسخ والمنسوخ هذا حكم شرعي بنص كلام الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو نفتي. فالله عز وجل تدرج بالفطر، كذلك السنة تدرجت بالفطر. ففيما يتعلق بالحديث المذكور في النهي عن زيارة المقابر للنساء ثم النسخ، القضية مش حد العلم خالص حبيبي، إنما القضية يا حبيبي يا غالي، في بداية الدعوة النبي نهى عن زيارة القبور لعلة شرعية، ده اسمه التدريج. الصحابة كانوا حديث عهد الإسلام، والقبور في زمانهم كانت الأصنام حول القبور، وكانت تعبد من دون الله، وكان يتقرب له. فخشي النبي على الصحابة في بداية الإسلام فنهاهم عن زيارة القبر. ليه؟ عشان ما تبقاش عندهم رواسب الجاهلية. فمنع زيارة القبور تماما، حرمها. ليه؟ لعلة شرعية، وهي تقوية الإيمان أولا حتى نقضي على رواسب الجاهلية. فلما زاد منسوب الإيمان قال لهم نصا كده، كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الآن مباح لكم ما دام الإيمان زاد واختفت الجاهلية برواسبها، فالآن يباح لكم زيارة القبر، والله أعلم. عبد الله يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليه، هل يجب على المؤمن مضي جميع وقته في طلب الرزق ويكتفي بالفرائض حتى يكون ممن مش عارف إتقان العمل، لأن إتقان فن يحتاج إلى وقت. حبيبي، بالنسبة للأرزاق مقسومة، والإنسان في طلب الدنيا مطالب أن يجمل في الطلب، لا يبدو عمره بحثا عن الأرزاق ويترك الأصل من خلقه والعبادة. إنما طلب الرزق يكون بحدود، فإنت أي عمل في الدنيا 8 ساعات إيه هتقضي 24 ساعة تشتغل؟ ما قال بهذا قائل، بل هذا إفراط وهذا تقصير كبير جدا جدا. إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. ففي وقت العمل اتقن عمل كل عمل، بعد العمل عندك زوج، عندك أولاد، اشتغل وربي وأحسن التربية، عندك عبادات، اهتم بالعبادات، عندك طلب علم، نظم وقتك فقط حبيبي. والأرزاق مقسومة مع الأخذ بالأسباب، مع الإجمال في الطلب. ما هو الراجح في تفسير قول الله تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ الآية حبيبي نزلت في من آتاه الله علما، وبدلا من أن يرتفع بالعلم آثر الدنيا، فشبهه الإسلام القرآن بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، هو كده على طول الكلب تعطيه بيلهث تسيبه بيلهث. فكذلك هذا المسكين الذي آتاه الله علم فانسلخ منه للآية، وده قيل أنه هو بلعام بن بعوراء من بني إسرائيل، كان معه اسم الله أعظم وكان في العلم حاجة، فتن لما راح مع بعض القوم المشركين فتن بهم فكفر بالله وعارض موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالله يضرب به المثل في هذا الذي انسلخ من الآيات، والله أعلى وأعلم. نعم، في أسئلة تانية؟ في أسئلة كثيرة؟ طيب أبو نزبول في أسئلة كثيرة، لكن الوقت ضاق بنا كثيرا لأن في معنا بعض المواعيد وفي إخوة في المسجد عندهم أسئلة، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأسئلة الأخرى نجيبها في بث آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.